القوات اليمنية تسقط طائرة مسيرة أمريكية في أجواء الحديدة. مستمعينا، ومن العناوين إلى التفاصيل، أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتفاوض تحت الضغوط القصوى والتهديدات، ولا يستطيع أحد أن يفرض على أحد التفاوض. ورداً على سؤال حول المفاوضات مع الولايات المتحدة، أكدت فاطمة مهاجراني مرة أخرى: لن نتفاوض تحت الضغوط القصوى والتهديدات، ولا يستطيع أحد أن يفرض على أحد التفاوض، وبالتالي فالتفاوض طوعي ولن يتم تحت الضغط. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لإنهاء الأزمة الإنسانية في غزة عبر تشكيل إطار سياسي يضع أسس التعافي في القطاع، مشددا على أن من حق الشعب الفلسطيني أن يحكم نفسه بنفسه ويعيش حرا في أرضه. غوتيريش خلال مشاركته في القمة العربية المنعقدة بالقاهرة قال إن الفلسطينيين في غزة عانوا فوق المقاييس المتخيلة، لافتا إلى أن القمة العربية تشكل منتدا أساسيا لتخفيف المعاناة الإنسانية. وأشار إلى أن حرب الإبادة في قطاع غزة أدت لمستويات غير مسبوقة من القتل والدمار وسببت صدمة هائلة. اعتمدت القمة العربية الطارئة خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة والتي قدمتها مصر بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية والدول العربية واعتبارها خطة عربية جامعة. وأكد البيان الختامي على ضرورة العمل على تقديم الدعم المالي والمادي والسياسي لتنفيذ الخطة بالتوازي مع تدشين أفق للحل الدائم والعادل بهدف تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامته دولته والعيش في سلام وأمان، محذرة من أن محاولات تهجير الشعب الفلسطيني أو ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة سيكون من شأنها إدخال المنطقة في مرحلة جديدة من الصراعات. المزيد بشأن هذه القمة نتابعه في التقرير التالي.
قمة طارئة في القاهرة عقدت باجتماع الزعماء العرب لبحث تطورات القضية الفلسطينية. على جدول أعمالها خطة إعادة إعمار قطاع غزة ورفض تهجير سكانه بعد حرب الإبادة الإسرائيلية.
عملت مصر كذلك بالتعاون مع الأشقاء في فلسطين على تشكيل لجنة إدارية من الفلسطينيين المهنيين والتكنوقراط المستقلين توكل إليها إدارة قطاع غزة انطلاقا من خبرات أعضائها، بحيث تكون تلك اللجنة مسؤولة عن الإشراف على عملية الإغاثة وإدارة شؤون القطاع لفترة مؤقتة، وذلك تمهيدا لعودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع.
السيسي دعا إلى اعتماد الخطة المصرية التي تحفظ للشعب الفلسطيني حقه في إعادة بناء وطنه وبقائه على أرضه، وأكد أنه تم العمل بالتعاون مع الأشقاء في فلسطين على تشكيل لجنة من الفلسطينيين المستقلين لإدارة قطاع غزة، وأن مصر تعكف الآن على تدريب الكوادر الفلسطينية الأمنية التي ستتولى الأمن في القطاع خلال المرحلة المقبلة. وأكد السيسي أنه لا سلام حقيقي دون إقامة الدولة الفلسطينية، وأن السلام لا يأتي بالقوة ولا يمكن فرضه عنوة. الرئيس الفلسطيني محمود عباس رحب بالخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى دعم الخطة التي لا تتضمن تهجير سكان القطاع.
اعتماد الخطة المصرية الفلسطينية والعربية لإعادة إعمار قطاع غزة بوجود شعبنا على أرض وطنه وإقرارها من هذه القمة.
من جانبه شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة تجنب استئناف الأعمال العدائية في غزة بأي ثمن.
ندعو إلى استئناف المفاوضات الجادة لوقف إطلاق النار بجميع جوانبه دون تأخير. إن استئناف الأعمال العدائية في غزة من شأنه أن يغرق الملايين مرة أخرى في هاوية المعاناة ويزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة.
الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد كذلك حذر من الآثار الكارثية للمشاريع التي تستهدف القضية الفلسطينية، ودعا المجتمع الدولي للتصدي بشكل حازم للمشاريع التي تدعو لتهجير الفلسطينيين من بلادهم.
وننتقل إلى الشأن اليمني. أعلنت القوات المسلحة اليمنية إسقاط طائرة أمريكية أثناء انتهاكها الأجواء اليمنية في أجواء محافظة الحديدة. وقالت القوات اليمنية إن الدفاعات الجوية نجحت في إسقاط طائرة أمريكية معادية نوع MQ-9 أثناء انتهاكها للأجواء اليمنية وتنفيذها مهام عدائية، مشيرة إلى أنها الطائرة 15 التي يتم إسقاطها خلال الجهاد المقدس دعماً وإسناداً لغزة ولبنان. وأكدت القوات المسلحة اليمنية استمرارها في تنفيذ مهامها الدفاعية للتصدي لأي عدوان على اليمن ورصد ومتابعة التحركات المعادية في البحرين الأحمر والعربي، وأنها على استعداد كامل للتعامل مع أي تطورات خلال المرحلة المقبلة. شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاتها العسكرية على الحواجز المحيطة بمدينة نابلس في الضفة الغربية. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها على بعض الحواجز المنتشرة في محيط مدينة نابلس وسط إجراءات تفتيش للمركبات وتدقيق في هويات المواطنين، ما تسبب في أزمات خانقة على الحاجز. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أغلقت حاجز بيت فوريك شرق نابلس ودير شرف غربا ومنعت المركبات من الدخول والخروج من خلالهما. أكدت الصحة العالمية أن ما يقارب 14 ألف شخص ما زالوا بحاجة إلى إجلاء طبي من قطاع غزة. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إنه تم اليوم إجلاء نحو 30 طفلا مريضا من غزة إلى الأردن لتلقي العلاج، موضحا أن هذا هو أول إجلاء طبي تدعمه الصحة العالمية إلى الأردن بعد وقف إطلاق النار في القطاع. وأشار إلى أن معظم الأطفال في غزة بحاجة إلى رعاية طبية جراء الصدمات والسرطان وأمراض العيون. قتل 9 مدنيين على الأقل بينهم 3 أطفال في هجوم بسيارتين مفخختين شنته مجموعة إرهابية على ثكنة للجيش في شمال غرب باكستان المتأخم للحدود الأفغانية. وقال مسؤول في الشرطة المحلية بعد وقت قصير من أذان المغرب قاد انتحاريان سيارتين محملتين بالمتفجرات إلى بوابة ثكنة بانو في ولاية خيبر الجبلية، مؤكدا أنه بعد تدمير البوابة حاول عدد من المهاجمين بعد ذلك اقتحام الثكنة، فيما ردت القوات الأمنية الموجودة في المكان بإطلاق النار ما أسفر عن مقتل 6 من المسلحين إضافة إلى الانتحاريين الاثنين. مستمعينا ونعود إلى العناوين. طهران تؤكد أنها ترفض المفاوضات تحت الضغوط القصوى والتهديدات. القمة العربية الطارئة في القاهرة تعتمد خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة. القوات اليمنية تسقط طائرة مسيرة أمريكية في أجواء الحديدة. شكرا للاستماع إلى هذه النشرة وفي أمان الله.
ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للسرور.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة.
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
واحات رمضانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ومرحبا بكم أعزائنا ضيوف الرحمن، وأنتم تنعمون برحمة إلهية في شهر فتحت أبواب الجنان فيه، فهنيئا لكم هذا التوجه الخالص لله سبحانه، ويطيب لنا أن تكونوا معنا في واحات رمضانية وإليكم أولاها. فيء حديث. ما أروع هذا الشهر الكريم، ونحن نستظل بفيء أقوال المعصومين أئمة الهداية والبركة، وهذه بعض أقوالهم. جاء في بحار الأنوار مسندا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أبواب السماء تفتح في أول ليلة من شهر رمضان ولا تغلق إلى آخر ليلة منه. وفي المصدر نفسه عنه صلى الله عليه وآله قال: وهو أي شهر رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. وفي نهج البلاغة قول الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام قال: وصوم شهر رمضان فإنه جنة من النار. وفي الكافي للكليني مسندا عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام قوله: من أفطر صائما فله مثل أجره. وفي المصدر نفسه بالإسناد إلى الإمام الكاظم عليه السلام قال: فطرك أخاك الصائم خير من صيامك. وفي وسائل الشيعة مسندا عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: طوبى لمن ظمأ أو جاع لله سبحانه، أولئك الذين يشبعون يوم القيامة. إشارة رمضانية. شهر رمضان شهر كرمه وشرفه الله سبحانه على الشهور، فطوبى لكم أعزائنا في اغتنامكم هذه الفرصة الثمينة لتنهلوا من هذا المعين الصافي. وهذه إشارة رمضانية مقتطفة من إشارات الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه، حيث يقول: إن جزاء الصوم الحقيقي جنات تجري من تحتها الأنهار. أما إذا أراد الإنسان أن يكون صيامه إطباقا للفم عن الطعام، وفتحا له على الغيبة، وعقدا للمجالس الدافئة في ليالي شهر رمضان، وتمضية للوقت فيها في توجيه التهم وتوزيعها على الآخرين، وإهانة للمسلمين، ويظل هذا شأنه في كل ليلة إلى السحر، فإنه لن يجني من صومه شيئا، بل إنه قد أساء آداب الضيافة وأضاع حق ولي نعمته، وولي النعمة قد هيأ له أسباب التكامل، أرسل الأنبياء لهدايته، وأنزل الكتب السماوية بهدف إيصال الإنسان إلى معدن العظمة والنور الأبهج، وأعطاه القدرة والعقل والإدراك، وكرمه بصنوف الكرامات. مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج واحات رمضانية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الشعر والصوم. وهذه انتقالة إلى محطة أخرى لنحط في واحة أدبية شعرية وأبيات مقتطفة من كتاب حديث رمضان جاء فيها: أي معشر الصوام وافتكم البشرى، وقد نشر الباري بمدحكم ذكرى، خصصتم بشهر فيه عتق ورحمة، وقد أجزل الرحمن للصائم الأجرى، مساجده مأنوسة بتلاوة وذكر وكانت قبله تشتكي الهجرة. فطوبى لمن أرضى الإله مسارعا إلى سبل تهديه للرحلة الأخرى، وقام وصلى في الدياج ودمعه على خده يجري بمقلته العبرة، وأخلص لله العظيم قيامه وعاهده سرا وراقبه جهرا. وفي مقطع آخر جاء: قد جاء شهر الصوم فيه الأمان والعتق والفوز بسكن الجنان، طوبى لعبد صامه واتقى مولاه في الفعل ونطق اللسان، ذاك الذي قد خصه ربه بجنة الخلد وحور الحسان. الصحة والصوم. مرحبا بكم أعزائنا ومواصلتكم لبرنامجنا، وهذه واحة البرنامج الصحية مع تمنياتنا لكم بوفور الصحة بكرم شهر رمضان الفضيل. فإلى كتاب التداوي بالصوم للدكتور شيلتون في إشارته إلى الخلل أو العته العقلي، حيث جاء فيه إن جميع حالات الخلل العقلي يمكن السيطرة عليها بواسطة الصوم، فلقد تم تحسن كثير من حالات الخلل العقلي تحسنا كبيرا، فالتشاؤم قد اختفى تماما أثناء الصوم. كذلك هناك حالات كثيرة من الشلل في البلعوم والساقين والذراعين قد تحسنت تماما بفضل الصوم. والملاحظ أن بقاء واستمرارية الفوائد التي تم الحصول عليها بالصوم في جميع هذه الحالات يرتبط ارتباطا وثيقا بطريقة الإفطار ونوعية الغذاء في فترة ما بعد الصوم. ويضيف الدكتور شيلتون: لقد لجأ القدماء إلى الصوم والصلاة لعلاج حالات الصرع، كما أشار بعض الأطباء إلى ممارسة نوع خاص من الحمية الغذائية لتحسين حالات ونوبات الصرع، فنصح بعضهم بتناول وجبتين غذائيتين فقط في اليوم وأحيانا وجبة واحدة في الحالات الشديدة. من هنا يبدو لنا أن للصوم تأثيرا كبيرا وفائدة جليلة في علاج حالات الاختلال العقلي. رمضان في التاريخ. أجمل ترحيب، ونحن ننتقل معكم أعزائنا الكرام إلى المحطة الختامية هذه، وفيها نشير إلى جانب مما كان شائعا منذ زمن في شهر رمضان الكريم في مصر، وهو فانوس رمضان، المصباح الذي يستعمل للإضاءة، حيث أصبح ملصقا بشهر رمضان منذ عصر الفاطميين، حيث تحمل الفوانيس في الشوارع ليلا خاصة من قبل الأطفال. وكان سوق الشماعين في القرنين الثامن والتاسع الهجريين يحتفل بمقدم هذا الشهر المبارك بتصنيعهم أشكال الشموع ما بين كبيرة وصغيرة، وتستمر حوانيته مفتوحة إلى منتصف الليل لكثرة ما يشترى. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج واحات رمضانية. نشكركم على حسن المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
الله يا الله
يا الله
الله الله يا الله
يا الله
الله الله يا الله. لك عبدك تائها والبشر في القسامات يطفح رمضان جاء وأنت في أيامه يا ربي تسمح وأتاك عبدك تائبا والبشر في القسامات يطفح صلى وصام ممجدا والعبد إلا باك يربح
الله الله يا الله
يا الله
الله الله يا الله
يا
يا الله
يا الله
الله الله يا الله يا الله
أقد أتاك بتوبة فاجعل له في الخلد مطرح أقد أتاك بتوبة فاجعل له في الخلد مطرح أنت الغفور وقد أتينا بالذنوب نقر فاصفح
الله الله يا الله
يا الله
الله الله يا الله
يا الله
الله الله يا الله
يا من سواك إليه أطمح فمن علي برحمة رمضان يشهدها فأنجح
الله الله يا الله
يا الله
الله الله يا الله
يا الله
الله الله يا الله
قريب.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب الذي نستعرض فيه سبل الوحدة والتقريب بين المذاهب الإسلامية. وفي هذه الحلقة نبدأ بالحديث عن مسألة الوحدة الإسلامية من منظار أهل البيت عليهم السلام.
أضاء قلبي
مستمعينا الأعزاء، إن قضية الوحدة الإسلامية في نظرية أهل البيت عليهم السلام هي من القضايا الأساسية والمهمة التي واجهت أهل البيت منذ الصدر الأول للإسلام. وفي كل العهود والأدوار كان أهل البيت عليهم السلام يواجهون الأحداث من خلال منهج عملي متكامل وبشكل نظرية متكاملة. ونحاول هنا أن نرسم الخطوط العامة لهذه النظرية ونوضح معالمها الأساسية، بحيث نجدها نظرية رائعة وعظيمة طرحها الأئمة عليهم السلام، وتتسم بالواقعية والمصداقية والتجربة الحقيقية والتحمل في سبيل الخالق العظيم والصبر والسيطرة على العواطف والأحاسيس مع تحكيم منهج القرآن الكريم والحكمة والعقل وتقديم المصلحة الإسلامية العليا على جميع المصالح الأخرى. أيها الأخوة والأخوات، لا شك أن النظرية الإسلامية نظرية متكاملة شاملة لجميع مناحي الكون والحياة الإنسانية، تتناول في شموليتها التوحيد والنبوة والمعاد، كما تتناول الإنسان في حياته الفردية والاجتماعية وقضية الحكم والإمامة والعدل، وتتناول الأخلاق والسلوك الشخصي للإنسان في علاقته بربه أو أخيه الإنسان أو علاقته بالكون والحياة والعبادة وغيرها. وكل هذه الأمور هي ذات علاقة بالنظرية الإسلامية، وجاء بها الوحي الإلهي وتناولها القرآن الكريم والسنة النبوية. ولكن بالرغم من هذه الشمولية والانتساب للإسلام، يمكن أن نلاحظ أن النظرية الإسلامية تؤكد وتهتم ببعض المفردات وتعطيها درجة من الأهمية والأولوية، بحيث تختلف في ذلك عن مفردات أخرى. فمثلا عزيزي المستمع، نجد أن الشرك بالله لا يغفر للإنسان، بخلاف الذنوب والمعاصي الأخرى فإنها تقبل المغفرة والعفو الإلهي. ولنرى ما هي أهم الأولويات بين الواجبات والمفردات الإسلامية في نظرية أهل البيت عليهم السلام، وما هو موقع الوحدة الإسلامية من هذه الأولويات. مستمعينا الأفاضل، من المؤكد أن من أول المفردات في سلم الأولويات في نظرية أهل البيت عليهم السلام هي مفردة العقيدة الإسلامية والإيمان بالله تعالى والنبوة واليوم الآخر، حيث تتقدم هذه المفاهيم على جميع المفردات الأخرى، لأن الهدف الأساسي من إرسال الرسل والأنبياء إنما هو دعوة الناس إلى هذه العقيدة. فبهذه العقيدة يتميز الإنسان المؤمن عن غيره من الناس. وعندما تتعرض قضية الإيمان بالله تعالى إلى الخطر، تصبح هي الأولى التي تتقدم على جميع القضايا والتي يصح التنازل من أجلها عن جميع الحقوق والتخلي عن جميع الواجبات عداها. والمفردة الثانية في سلم الأولويات في قضية الوحدة الإسلامية هي الكيان السياسي الإسلامي المتمثل بالدولة الإسلامية، فإن هذا الكيان يأتي من حيث الأهمية بعد العقيدة الإسلامية. ولذلك نجد أئمة أهل البيت عليهم السلام يحرصون على الحفاظ على الكيان السياسي الإسلامي وعلى قوته ومنعته، وكان جل اهتمامهم ينصب على بقاء وحدة هذا الكيان الإسلامي. أما المفردة الثالثة عزيز المستمع في سلم الأولويات في نظر أهل البيت عليهم السلام هي الوحدة الإسلامية، حيث تأتي هذه المفردة في جملة القضايا التي أعطاها أهل البيت أهمية خاصة، وقدموها على الكثير من الحقوق والواجبات الخاصة بهم، لأن المسلمين لا يمكنهم أن يحتفظوا بفعاليتهم ووجودهم وتأثير رسالتهم على البشرية ما لم يحققوا هذه الوحدة بينهم، كما أنهم لا يمكنهم أن يخوضوا مواجهة مع أعدائهم ما لم يصنعوا ذلك من دون فرق بين المواجهة الحضارية أو السياسية أو العلمية أو الاقتصادية، فضلا عن المواجهة العسكرية. وأهل البيت عليهم السلام، وإن كانوا قد منحوا قدرا كبيرا من جهدهم واهتمامهم إلى المفردة الأساسية في بناء الجماعة الصالحة، إلا أن هذا الاهتمام كله يأتي في إطار المحافظة على وحدة الأمة الإسلامية، ولأجل المحافظة على العقيدة الإسلامية والدولة الإسلامية والوحدة الإسلامية نفسها.
يا حبيب الله، إني بحبهم أرجو النجاة غدا.
مستمعين الأفاضل، شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
باسم الأشواق بريد الحب بصدري ناجى، اشتقت إليك صديق العمر وحاشا أنسى، أرسل أحداقي لترى عينك تخفي معنا، توضأ قلبي بسمة وجهك حتى ألقى. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. يتمنى حتى شيخ القرية شوقا رؤيا. لك أمواج الحنين وسلام المؤمنين، وتحايا قرية فاضت أناسا طيبين. سألت عنك الحياة، سألت عنك الصلاة، ولك اشتاقت صفوف الراكعين الساجدين. وستأتي جدولا يجري بآمال السنين، بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون. وستأتي جدولا يجري بآمال السنين، بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون. يهواك وحق الغربة كل نجاح يهواك. قد طال الهجر حبيب الكل زمانا قد طال، ما بعد النهر الصاعد علما إلا شلا. ما حال أمورك حال دروبك؟ راسك فيها ما حال تتمنى أرضك أن تلقاك قريبا تمثال عد لي بشهادة عز يا صانع أمجادي تخدم إسلامك أهلك ترفع رأس بلادي عد لي بشهادة عز يا صانع أمجادي تخدم إسلامك أهلك ترفع رأس بلادي بيض برجوعك وجه أمانينا يا رحال ودعاء كالنسيم لك من ماء الصميم ورست رجلاك نخلا في الصراط المستقيم أعلى العهد القديم وعلى الدين مقيم برسول الله حرزناك من كل رجيم أبي خير سجدة الفجر بخير كل عاداتك يا زين الشباب بخير سجدة الفجر وآيات الكتاب بخير كل عاداتك يا زين الشباب وقعت الدمعة ذيل رسالة حبي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
رمضان في قوافي الشعر.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أضاء الله أيامكم بنور الإيمان ونحن نلتقيكم من جديد عبر برنامجكم رمضان في قوافي الشعر.
راجينا أن تقضوا معنا أوقاتا ملؤها النفحات الإيمانية. كونوا معنا ورافقونا.
مستمعين الأعزاء، ما إن يأتي شهر رمضان حتى تتقد نار الحنين في قلوب المحبين له المتشوقين لصيامه وقضاء أيامه ولياليه في العبادة والبناء الروحي، فإذا بهم ومنهم الشعراء يرحبون ببزوغ هلاله ويبشرون الناس بحلول أنواره وبهجته وفيء الغفران فيه، ويتغزلون بجمال هلاله معلنين هبوط ملائكة الرحمن من السماء بالمغفرة والرضوان وحبس الله تعالى للشياطين فيه. فليستغل الإنسان إذن هذه الفرصة الثمينة التي لا يمكن أن تعوض في الانطلاق من جديد والقرب إلى الله سبحانه ورجائي رحمته.
نعم أحبتنا، ومن بين الشعراء الذين استقبلوا قدوم الشهر الفضيل بأشعارهم الشاعر العراقي المعاصر عبود الطريحي، الذي دعا في أبيات له إلى الاستعداد لاستقبال الشهر المبارك من خلال تسليح النفس بالتقى والصلاح، فهو شهر الرحمة وشهر ربيع القرآن الذي علينا أن نستغله في تلاوة القرآن وتدبره والاستلهام من مفاهيمه ومعانيه، وفي قراءة الأدعية ومناجاة الخالق سبحانه. يقول هذا الشاعر: أقبل شهر رمضان، قم واستعد لصومه مع التقى والصلاح. شهر به الرحمة قد أنزلت، وكل خير للتقى فيه لاحي. أحب لله بأن تكون تلاوة القرآن عند الصباح. دع الملاهي عنك وادع به دعى النهار ودعى الافتتاح.
ويقول الشاعر محمد الأخضر الجزائري عن هلال رمضان الذي ببزوغه يملأ العالم بنوره، مذكرا الناس بحلول الشهر الفضيل وعهد الله تعالى للناس بأن يصوموا أيامه ويقوموا لياليه ويتورعوا فيه عن ارتكاب المعاصي ظاهرها وباطنها. يقول: املأ الدنيا شعاعا أيها النور الحبيب، أسكب الأنوار فيها من بعيد وقريب، ذكر الناس عهودا هي من خير العهود.
وأما الكاتب والشاعر المصري مصطفى صادق الرافعي فنجده يعبر عن إحساسه بحلول الشهر الكريم معتبرا أن هذا الشهر هو شهر السلامة والسلام، وأنه شهر كريم يعم على الجميع بعطاياه السخية من الرحمة والغفران، ولذلك نجد الناس يتلهفون لقدومه ويتعطشون لاستقباله واستغلال أيامه ولياليه في تربية الروح والسمو بالنفس. يقول الشاعر: فديتك زائرا في كل عام تحيا بالسلامة والسلام، وتقبل كالغمام يفيض حينا ويبقى بعده أثر الغمام. وكم في الناس من كلف مشوق إليك وكم شجي مستهام.
ومن شعر استقبال شهر رمضان نقرأ للشاعر الكاتب والأديب عبد القدوس الأنصاري باقة شعرية جميلة يرحب فيها برمضان ويصفه بأنه بشرى للقلوب الظامئة وربيع الحياة البهيج، والشهر الذي تصفو فيه النفوس وتخلو من الأضغان والأحقاد وتتوثق العلاقات الأخوية بين المؤمنين، إذ يقول: تبديت للنفس لقمانها لذاك تبنتك وجدانها، وتنثر بين يديك الزهور تحييك إذ كنت ريحانها، فأنت ربيع الحياة البهيج تنضر بالصفو أوطانها، وأنت بشير القلوب الذي يعرفها الله رحمانها، فأهلا وسهلا بشهر الصيام يسل من النفس أضغانها. أيها الأحبة الكرام، شكرنا موصول لكم على جميل متابعتكم لنا مما نظمه الشعراء قديمهم وحديثهم في شهر رمضان المبارك من خلال برنامج رمضان في قوافي الشعر.
راجينا أن تقضوا معنا أوقاتا ملؤها النفحات الإيمانية. كونوا معنا ورافقونا. مستمعين الأفاضل، من جملة الأشعار الأخرى التي كتبها الشعراء المعاصرون في استقبال الشهر الفضيل والترحيب به، الأبيات التالية التي كتبها الشاعر المصري المعاصر محمد إبراهيم جدع، حيث تتميز هذه الأبيات بأنها تركز على الترحيب بشهر رمضان، فيصفه الشاعر بأنه خير الشهور، ويقرر بأن لياليه مجالس للذكر وترتيل القرآن الكريم وختمه والاستلهام من مفاهيمه. وفي هذا الشهر المبارك تتنزل الرحمات غزارا من الله العزيز المنان، ويمنح فيه تعالى الفرصة لعباده للتوبة وغسل النفوس من أدرانها وخطاياها، حيث يقول الشاعر في هذه الأبيات: رمضان يا خير الشهور وخير بشرى في الزمان، ومطالع الإسعاد ترفل في لياليك الحسان، ومحافل الغفران والتقوى تفيض بكل آن، ومجالس القرآن والذكر الجليل أجل شاني.
ويصف الشاعر السعودي المعاصر محمد عريشي شعر رمضان بأنه الشهر الذي اجتمعت فيه الفضائل، وأنه الشهر الذي يجب فيه على الإنسان المسلم أن يجمع همته كي يمنحه حقه من الصيام والقيام وتربية النفس، فهو شهر الهدى والرحمة وشهر الكف عن ارتكاب الذنوب والمعاصي من خلال ذكر الله تعالى والتزام التقوى. يقول الشعر في هذا المجال: رمضان يا شهر الفضائل والهمم، شهر أفاض به الإله من النعم، شهر الهدى فيه تنزل رحمة قرآننا مسك الختام المغتنم، شهر الصيام عن الذنوب ورجسها ما دام بالذكر اغتنى قلب وفم.
ويصور لنا الشاعر السوري المعاصر عبد المنعم عبد الله بهجة الدنيا وتهللها بالفرح والسرور لقدوم شهر رمضان، هذا الشهر الذي ترنو الدنيا لقدومه، والذي يملأ العالم بشذاه وعبقه وخيراته التي تعم كل بني البشر. فيقول هذا الشاعر في قصيدته التي تحمل العنوان أنا صائم: نور يطل على الوجود ويشرق، كم باتت الدنيا له تتشوق، ترنو لمطلعه لتشهد بدره، رمضان إن هلاله يتألق، عطر الهدى منه يفوح، فهذه أنسامه في كل واد تعبق، كل الحياة حفية بقدومه، والخير فيه على الورى يتدفق.
ويستقبل الشاعر محمد حسن فقي شهر رمضان فرحا مسرورا بلقياه، كيف لا، وريح فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، كما حدث بذلك النبي صلى الله عليه وآله: وطعمه هو من طعم جنة الرضوان ونعيمه، وبقدومه تتهلل العيون وتشرق الوجوه بالنضارة. يقول الشاعر: رمضان في قلبي هماهم نشوة من قبل رؤية وجهك الوضاء، وعلى فمي طعم أحس بأنه من طعم تلك الجنة الخضراء، ما ذقت قط ولا شعرت بمثله، أفلا أكون به من السعداء، وتطلعت نحو السماء نواظر لهلال شهر نضارة ورواء، قالوا بأنك قادم فتهللت بالبشر أوجهنا وبالخيلاء، رمضان ما أدري ونورك غامر قلبي، فصبحي مشرق ومسائي.
أيها الأحبة، كل الشكر لكم على طيب متابعتكم، وموعدكم معنا بإذن الله تعالى يتجدد في حلقتنا المقبلة من برنامج رمضان في قوافي الشعر.
حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم.
في أمان الله.
افض علي يا إلهي رحمة، فأنت عفو التائبين والخطاة. افض علي يا إلهي رحمة، فأنت عفو التائبين والخطاة. بحق جهارك الكريم يا كريم
يا كريم،
اهد قلبي للصراط المستقيم
يا كريم.
بحق جهارك الكريم يا كريم
يا كريم،
اهد قلبي للصراط المستقيم. جحيمي للنعيم، وكافني مع الأئمة الهدى.
التاسعة صباحا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. معكم شيماء غراوي، أقدم لكم نشرة الأخبار، وإليكم أهم العناوين. طهران تؤكد أنها ترفض المفاوضات تحت الضغوط القصوى والتهديدات. القمة العربية الطارئة في القاهرة تعتمد خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة. القوات اليمنية تسقط طائرة مسيرة أمريكية في أجواء الحديدة. ومن العناوين إلى التفاصيل.